أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ حسين.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الحمد الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
الحمد لله.
أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب هدي من فاته الحج. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
درجة القصر في الحالتين وأهدو، وهناك في الحديث الأول وأهدي، ويمكن في كنا نرى يعني نظن.
ديت فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا.
نعم، وفي الحديث الأول وأهدي ما استيسر من الهدي.
نعم، أحسن الله إليك.
اللهم آمين.
قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة، ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة، وهديا لما فاته من الحج. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين العلماء قديما ولا حديثا أن من فاته الحج بفوت عرفة لا يكون يخرج من إحرامه إلا بالطواف والسعي بين الصفا والمروة، إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل يمنعه من عمل العمرة، إلا شيء روي عن جعفر بن محمد بن علي أنه قال: من فاتته عرفة وأدرك الوقوف بجمع مع الإمام فقد جزى عنه حجه، ولا أعلم أحدا قاله غيره، والله أعلم. وسيأتي القول في الوقوف بالمزدلفة ومن رآه من فروض الحج في موضعه إن شاء الله. قال أبو عمر: الخلاف بين الفقهاء في من فاته الحج إنما هو في الهدي خاصة، ويدلك على علم مالك بالاختلاف ترجمته هذا الباب هدي من فاته الحج. قال مالك: من فاته الحج يحلل بعمل عمره وعليه الحج من قابل، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وحجتهم إجماع الجميع على من حبسه المرض ومنعه حتى فاته الحج أن عليه الهدي. فقال أبو حنيفة وأصحابه: من فاته الحج تحلل بعمرة وعليه حج قابل ولا هدي عليه، وهو قول الأوزاعي، لأنه قال: يعمل ما بقي عليه من عمل الحج ويفيض. قال أبو عمر: هذا ظاهره على خلاف ما ذكرنا من عمل العمرة، وليس كذلك، لأنه لا بد له من الطواف عنده والسعي، والله أعلم. وحجة من أسقط الهدي عن من فاته الحج أن القضاء اللازم بذلك يسقط الهدي عنه، لأن الهدي بدل من القضاء وبدل منه. قالوا:
وحجة من أسقط الهدي عن من فاته الحج أن القضاء اللازم بذلك يسقط الهدي. صحيح، يسقط الهدي عنه.
نعم. قال: وحجة من أسقط الهدي عن من فاته الحج أن القضاء اللازم بذلك يسقط الهدي عنه. صحيح؟
نعم.
نعم، لأن الهدي بدل من القضاء وبدل منه. قالوا: وإنما وجب على المحصر الهدي لأنه لا يصل إلى البيت فيحل به في وقته. أو فيحل،
يحل.
يحل به، فيحل به في وقته. قال: والمحرم لا يحل من إحرامه إلا بطواف وسعي أو يهدي، لقوله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، من الهدي، أي لا يحل إلا بهدي إذا منع من الوصول إلى البيت. قال أبو عمر: هذا غير لازم عند الحجازيين، لأن المحرم عندهم إذا لم يحصره عذر فلا يحله إلا الطواف بالبيت، ومن أحصره العذر لم يحتج عند بعضهم إلى هدي، وقد مضى القول في ذلك. وأما قول مالك في القارن يفوته الحج، فقد وافقه الشافعي وخالفهما أبو حنيفة وأصحابه، فقالوا: يطوف ويسعى لعمرته، ثم يطوف ويسعى لحجته ويحل، أو ويحل، وعليه الحج من قابل، وليس عليه عمرة وتجزئه عمرته ويسقط عنه دم القران القران. قال أبو عمر: القول ما قال مالك والشافعي، فإن كل من وجب عليه قضاء إنما يقضيه كما فات، وهدي القران واجب بإجماع، وهدي بدل ميقات الحج واجب لقول عمر في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير. وهدي القران واجب بإجماع، وهدي بدل ميقات الحج واجب لقول عمر في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير. وجمهور العلماء، نعم، وجمهور العلماء على أن من فاته الحج لا يقيم على إحرامه ذلك، وعليه ما وصفنا من إتيان البيت للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، ثم يحل بالتقصير أو الحلق، ثم يقضي حجه على ما بينا قبل، وأنه إن قام على إقرانه حتى الحج من قابل لم يجز عنده. إن نعم،
وأنه إن
إن
أقام
أقام
على إقرانه،
نعم، وأنه إن أقام على إقرانه حتى الحج من قابل لم يجز عندهم. وممن قال به أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو قول مالك في الاختيار لمن فاته الحج أن يتحلل بعمل عمرة ولا يقيم محرما إلى قابل، ولكنه
يبقى
جائز
معناها
عنده.
أنه إن أقام على إحرامه، لأن إقرانه هذه عجيبة يعني.
صحيح.
في أول المسألة، وجمهور العلماء على أن من فاته الحج لا يقيم على إحرامه ذلك. فهي كذلك في النهاية.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
نعم. قال: وهو قول مالك في الاختيار لمن فاته الحج أن يتحلل بعمل عمرة ولا يقيم محرما إلى قابل، ولكنه جائز عنده أن يقيم على إحرامه إلى قابل، فإن فعل سقط عنده عنه الحج ولم يحتج إلى أن يتحلل بعمرة، وعند غيره لا يجزئه إقامته على إحرامه، ولا بد له من أن يتحلل بعمل عمرة ويحج من قابل. ثم اختلافهم في الهدي عليه على ما ذكرنا عنهم، ولما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، دل ولما قال الله عز وجل دل على أنه لا يصح إحرام أحد بالحج في غير أشهر الحج، والله أعلم. وقد اختلف العلماء في من أحرم بالحج قبل أشهر الحج، فمنهم من ألزمه ذلك، منهم مالك بقوله عز وجل: أوفوا بالعقود، على أن الاختيار عنده ألا يفعل، ومنهم من جعل إحرامه عمرة كمن أحرم بالظهر قبل الزوال. قال رحمه الله: باب من أصاب أهله قبل أن يفيض. مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه. مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال أبو عمر: كان مالك رحمه الله قد سمع الاختلاف في ذلك، وهو ثلاثة أقوال: أحدها قول مالك هذا: من وطئ بعد الجمرة قبل الإفاضة فعليه عمرة وهدي، وهو قول عكرمة وبه قال ربيعة، وفيه رواية عن ابن عباس، وإليه ذهب أحمد بن حنبل فيما ذكر عنه الأثر، والثاني أنه ليس عليه إلا هدي بدلة وحجهما تام. هذا هو الصحيح عن ابن عباس روي عنه من وجوه، وبه قال عطاء والشعبي، وإليه ذهب أبو حنيفة
وحجهما
والثوري. ممكن يقصد الجماع.
الرجل والمرأة. نعم.
نعم. نعم. قال وإليه وبه قال عطاء والشعبي، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وداود. وقال الشافعي يجزئه ما استيسر من الهدي، والثالث أن حجه فاسد وعليه حجة قابل والهدي، وهو قول ابن عمر. روى هشيم قال أخبرنا جعفر بن إياس قال أخبرنا علي البارقي أن رجلا من أهل عمان ولا عمان
عمان
نعم أن رجلا من أهل عمان حج مع امرأته، فلما قضي وحلق الرجل رأسه ولبس الثياب وذبح ظن أنه قد حل له كل شيء، فوقع بامرأته قبل أن يطوف بالبيت، فانطلقت به إلى ابن عمر فذكرت ذلك له، فقال قضي ما بقي عليكما من نسككما وعليكما الحج في قابل. قال قلت يا أبا عبد الرحمن إنهما من أهل عمان بعيد الشقة، فلم يزدني على ذلك. وقال الحسن البصري وابن شهاب الزهري، وهو معنى قول عمر بن الخطاب في من رمى جمرة العقبة، أنه قد حل له كل ما حرم عليه إلا النساء والطيب. قال أبو عمر قد اختلف في الطيب ولم يختلفوا أن النساء عليه حرام. وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو الفرج عمرو بن محمد المالكي، قال من وطئ قبل الإفاضة فسد حجه سواء كان قبل رمي الجمرة أو بعده، لأن وطأ النساء عليه حرام حتى يطوف طواف الإفاضة المفترض عليه. قال وقد ذكرنا فيما تقدم رواية أبي حازم وأبي مصعب في من وطئ بعد يوم النحر قبل رمي الجمرة، وذكرنا الإجماع في من وطئ قبل الوقوف بعرفة. وتحصيل مذهب ابن القاسم عن مالك أن من وطئ بعد يوم النحر وإن لم يرمي الجمرة فليس عليه إلا الهدي والعمرة خاصة، وإنما يكون عندهم الهدي إذا وطئ بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة. قال عبد الملك بن الماجشون إنما فعل مالك، قال جعل
إنما جعل مالك عليه.
نعم أو قال شيخ. القول يعني
تمشي، ولكن يعني أقرب إلى الصورة جعل.
نعم صحيح، أحسن الله إليك.
آمين.
قال عبد الملك بن الماجشون إنما جعل مالك عليه عليه العمرة. إنما جعل مالك عليه العمرة مع الهدي ليكون طوافه بالبيت في إحرام صحيح. قال إسماعيل هذا قول ضعيف، لأن إحرامه لعمرة يوجب عليه طوافا لها وسعيا، فكيف يكون الطواف للعمرة والإفاضة معه؟ وأما قول مالك في هذا الباب، وسئل عمن نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها. قال أبو عمر قد تقدم القول في من نسي الإفاضة في بابه من هذا الكتاب، وفي هذا الباب الجواب على من أصاب النساء قبل أن يفيض على مذهب العلماء في ذلك. وقد تقدم أيضا التعريف بالهدي وما للسلف في ذلك من الاختيار. قال رحمه الله باب ما استيسر من الهدي. مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يقول ما استيسر من الهدي شاة. مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما استيسر من الهدي شاة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فمما يحكم به في الهدي شاة، وقد سماها الله هديا، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. قال أبو عمر: قد أحسن مالك في احتجاجه هذا، وأتى بما لا مزيد لأحد فيه وجها حسنا في معناه. وعليه جمهور أهل العلم، وعليه تدور فتوى فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز فيما استيسر من الهدي. وكان ابن عمر يقول: ما استيسر من الهدي بدنة دون بدنة، وبقرة دون بقرة. وقد روي عن عائشة مثل ذلك. ذكر سنيد عن هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة وابن عمر أنهما قال: ما استيسر من الهدي الناقة ثم الناقة والبقرة دون البقرة. وكان ابن عمر يقول: الصيام
يعني
للمتمتع
عندها مثلها، يعني الناقة
الناقة
دون
دون
الناقة والبقرة دون البقرة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين جميل.
هو المعنى ايه شفنا؟ بدنة دون بدنة وبقرة دون بقرة.
يعني ناقة صغيرة، بقرة صغيرة، ليست
تجزئ.
العظيمة يعني. ليست العظيمة، فهو
نعم،
للتقليل في البدن، في القيمة، في العمر.
كأنه يعني يريد أن يقرب الأمر من الشاي، يعني
مثلا.
قريبة من الشاي يعني.
نعم،
نعم، أحسن الله إليك.
اللهم امين.
نعم، قال: وكان ابن عمر يقول: الصيام للمتمتع أحب إلي من الشاه. رواه وبرة بن عبد الرحمن. وبرة
نعم
هو وبرة صح؟ نعم،
نعم
رواه وبرة بن عبد الرحمن وعطاء عن ابن عمر، وروى عنه صدفة بن يسار أنه قال: الشاة أحب إلي من البدنة. وعن حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: ما استيسر من الهدي ناقة أو بقرة أو شرك في دم. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. قال أبو عمر: هذا قول مجمل يفسره ما ذكرنا عنه عن عائشة، ومعلوم أن أعلى الهدي بدنة، فكيف يكون ما استيسر من الهدي إلا معناه ما ذكرنا، وبالله توفيقنا. مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية، أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد فقالت: أمعك مقصان؟ أمعك مقصان؟
نعم.
فقلت: لا. فقالت: فالتمسيه لي. فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. قال أبو عمر: ليس في هذا الخبر ما يحتاج إلى القول، أو ما يحتاج إلى القول، لأن الشاة دون الكلاب لا خلاف في ذلك. وإنما أدخل مالك هذا الحديث شاهدا على ما استيسر من الهدي شاة، لأن المتمتع قد فرض الله عليه ما استيسر من الهدي لقوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وعمرة كانت متمتعة لا شك فيه، وللمتمتع أن يؤخر الذبح إلى يوم النحر. وفي أخذ عمرة من قرون رأسها في المسجد دليل على طهارة شعر الإنسان،
الإنسان. نعم.
نعم، على طهارة شعر الإنسان. وعلى هذا جمهور العلماء في طهارة شعور بني آدم. وقد كان للشافعي فيه قول رجع عنه إلى ما عليه الجمهور بدليل حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر رأسه في حجته، وأنه أعطاه أبا طلحة وغيره، ولو كان نجسا ما وهبه لهم ولا ملكهم إياه. وأما قوله من قرون رأسها، فالقرون هنا الضفائر، ويستحب أن تأخذ المرأة من كل ضفيرة قدرا ممكنا فتعم بالتقصير ضفائرها، وإن لم تفعل جزى عنها أقل ما يقع عليه اسم تقصير من شعرها. قال رحمه الله: باب جامع الهدي. مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه، فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرنا. فقال اليماني قد كان كذلك. فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك وأهدي. فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال هديه. فقالت له ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. قال أبو عمر في هذا الحديث أن للمحرم أن يضفر رأسه إلا أن من ضفر أو لبد أو عقص فعليه الحلاق عند عمر بن الخطاب وعند جماعة من العلماء بعده لما في التضفير من وقاية الرأس لئلا يصل الغبار إلى جلده. وفي هذا الحديث دليل على أن القران كان عند ابن عمر أولى من التمتع، وقد كان في أول أمره يفضل التمتع ثم رجع إلى هذا، وقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت مع العمرة الحج. وأما قول اليماني قد كان ذلك أي قد فات القران، لأنه والله أعلم سأله بعد أن طاف وسعى لعمرته، ولا سبيل إلى القران بعد ذلك لأن الحج لا يدخل على العمرة إلا قبل ذلك. وأما أمر ابن عمر اليماني بالتقصير وقد ظفر فإنما ذلك والله أعلم، لأنه رأى عليه حلق رأسه يوم النحر في حجه الذي تمتع بالعمرة إليه، فأراد أن لا يحلق في العمرة ليحلق في الحج. وأما قوله فأهدي فإنه يريد هدي متعته. ثم سئل ما الهدي؟ فقال إن لم أجد إلا شاة لكان أحب إلي من الصوم. فهذا يرد رواية من روى عنه الصيام أحب إلي من الشاة، ورواية مالك عن صدقة بن يسار هذه أصح عنه، ورواية مالك عن صدقة بن يسار هذه أصح عنه، لأنه معروف من مذهبه تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال. ويروى ما هديه، وأما هديه وهو الأولى
ويروى ما هديه وأما هديه.
وأما هديه.
نعم.
قال ويروى ما هديه وأما هديه وهو الأولى، يعني الفرق في ما وأما. لأنه ذكر يعني كأنه في اختلاف في المعنى، لأنه مما يهدى إلى الله عز وجل.
هنا إيه؟ ثم سئل، لا بعدها، فقلت له ما هديه؟ ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم.
هدية
ما هدية؟
في
يعني هذه لا تظهر إلا
ما هديه. قال هدية، قال هدية، قالت ما هدية.
نعم ماشي شخصتنا، نتركها للنظر يعني.
نعم إن شاء الله، أحسن الله عليك.
ما هديه؟ بسم الله. وضبطها هنا بعضهم قال بفتح الهاء وسكون الدال وياء خفيفة هديه، قال وبكسر الدال وتشديد الياء هاديه، وهو ما يهدى إلى الله تعالى، فلعلها كذلك يعني. ويروى ما هديه وما هديه، وهو الأولى لأنه مما يهدى إلى الله عز وجل.
ضبط الأولى هديه، والثانية هديه.
والثانية هديه بكسر الدال وتشديد الياء. هديه، نعم.
أحسن الله إليك.
آمين جميل.
نعم. قال ويروى ما هديه وما هديه، وهو الأولى لأنه مما يهدى إلى الله عز وجل. وعلى نحو هذا قول عبد الله بن مسعود: الصلاة أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصوم. قال رحمه الله مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. إنما قال هذا لأن الحلاق نسك يحل لمن رمى الجمرة إلقاء التفث كله وهو الشعر، ومن لم يجعل الحلاق من النسك وجعله أول الحل فهو مذهب تمثله في باب الحلاق إن شاء الله. وأما من حلق قبل أن ينحر فقد قدم وأخر، وتقديم الأفعال المفعولة يوم النحر وتأخيرها لا حرج فيه. وسنذكر ما في ذلك العلماء من المذاهب في هذا الكتاب إن شاء الله. مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، ليهدي كل واحد بدنه بدنه. قال أبو عمر: إن كان أراد أن من وطئ امرأته في الحج لا يجزئهما بدنة واحدة فقد مضى مذهبه ومذهب من خالفه في ذلك. وإن كان أراد الاشتراك في النسك كله من ضحية أو هدي فقد اختلف قوله في هدي التطوع، فمرة أجاز الاشتراك فيه ومرة لم يجزه، ولم يختلف قوله أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب. وسنذكر في كتاب الضحايا مذهبه في الاشتراك في الضحايا كيف هو عنده. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: يجوز أن يشترك سبعة في بدنه ويجزيهم بعد أن يكون على كل واحد منهم شاة بوجوه مختلفة من جزاء صيد ومن إحصار أو تمتع أو من غير ذلك. وقال زفر: لا يجزئ حتى تكون الجهة الموجبة للهدي عليهم واحدة، فإما جزاء صيد كله وإما تطوع كله، فإن اختلف لم يجزه. وقالوا: وإن كان
فإما جزاء صيد كله
أو
وإما تطوع كله. نعم.
صيد، إما جزاء صيد كله،
ويقصد يعني أن كل المساهمين عليهم نوع واحد من الإيه؟ نوع واحد من الهدي. نعم.
نعم. فإن اختلف لم يجزه. وقالوا: وإن كان فيهم ذمي أو من لا يريد أن يهدي فلا يجزئهم من الهدي. فقال أبو ثور: إن كان أحد السبعة المشتركين في الهدي ذميا أو من يريد حصته من اللحم ولا يريد الهدي، أجزأ من أراد الهدي ويأخذ الباقون حصصه من اللحم. قال أبو عمر: ذكر ابن وهب عن مالك في موطئه قال: إنما العمرة التي يتطوع الناس بها، فإن ذلك يجوز فيها الاشتراك في الهدي، وأما كل هدي واجب في عمرة أو ما أشبهها فإنه لا يجوز الاشتراك فيه. قالوا: وإنما اشتركوا يوم الحديبية لأنهم كانوا معتمرين تطوعا. وقال ابن القاسم: لا يشترك في الهدي الواجب ولا في التطوع عند مالك. قال مالك: إذا قلد الهدي وأشعره ثم مات وجب إخراجه على ورثته من رأس المال ولم يرثوه، وهو قول الشافعي وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: يكون ميراثا. وقال مالك: من قلد الهدي لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا بد له. وكذلك الأضحية إذا أوجبها ونعلها فإن لم يفعل كان له بدلها بأحسن منها. وقال أبو حنيفة: جائز له بيعها لهدي وعليه بدله. وقال الثوري: لا بأس أن يبدل الرجل هديه الواجب ولا يبدل التطوع. وقال الأوزاعي: له أن يبدل هديه إذا قلده وأشعره ما لم يتكلم بفرضه. فسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل، حتى ينحره في الحج ويحل من عمرته، ويحل هو من عمرته. قال أبو عمر: إنما
نعم.
قال كذلك لقول الله عز وجل: ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال: هديا بالغ الكعبة، يعني أيام النحر وسائر أيام الذبح إلا بمنى ومكة. إلا أن الاختيار أن يذبح الحاج بمنى والمعتمر بمكة، ومن ذبح بمكة من الحاج لم يخرج ولا يذبح بمنى إلا أيام منى وسائر السنة بمكة. ولما لم يكن هذا الهدي للمعتمر وإنما بعث به معه لم يرتبط نحره بشيء من عمرته. قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال الله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة. وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. قال أبو عمر: أجمع العلماء أن الكعبة البيت الحرام وهو البيت العتيق، لا يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحر، وكذلك المسجد الحرام. فدل ذلك على أن معنى قوله عز وجل هديا بالغ الكعبة أنه أراد الحرم، يعني مساكين الحرم، أو أراد مكة لمساكينها رفقا بجيران بيت الله وإحسانا إليهم وهم أهل الحرم. على هذين القولين العلماء في قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، وأما قوله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فليس ذلك عند أكثر العلماء، وسنذكر ما لهم في ذلك كله إن شاء الله عز وجل. وكان مالك يذهب إلى أن معنى قوله تعالى هديا بالغ الكعبة أنه عانى مكة ولم يرد الحرم. قال أبو عمر: لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاج مكة وطرقها منحر، دل على أنه أراد مكة والله أعلم. قال مالك: من نحر هديه في الحرم لم يجزه أن ينحره إلا بمكة، لم يجزه أن ينحره إلا بمكة. نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن نحره في الحرم أجزاه، وهو قول عطاء. وقال الطبري: يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي إلا هدي القران وجزاء الصيد، فإنه لا ينحره إلا في الحرم. وقال مالك: إذا نحر هدي التمتع أو الهدي التطوع قبل يوم النحر لم يجزه. وقال أبو حنيفة: في الهدي التمتع كقول مالك، وخالفه في التطوع فجوزه قبل يوم النحر. وقال الشافعي: يجزئ نحر الجميع قبل يوم النحر. وأما قوله: وأما ما عدل به الهدي من الصيام والصدقة فإنه يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله، فلا خلاف في الصيام أن يصوم حيث شاء، لأنه لا منفعة في ذلك لأهل الحرم ولا لأهل مكة. وأما الصدقة فلا تكون عند الشافعي والكوفيين إذا كانت بدلا من جزاء الصيد إلا بمكة لأهلها حيث يكون النحر. ومعلوم أن النحر في العمرة بمكة وفي الحج بمنى، وهما جميعا حرم، فالحرم كله منحر عندهم. وفي العتبية ليحيى بن يحيى عن وهب: مثل قول مالك في موطئه أن الإطعام كالصيام يجوز بغير مكة. وفي الأثرية لابن القاسم عن مالك قال: لا يطعم إلا في الموضع الذي أصاب فيه الصيد. قال أبو عمر: هذا خلاف الجمهور ولا وجه له. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج، وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدم عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة. قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على صحة ما ذهب إليه مالك في أن من كان عليه من الدماء في فدية الأذى لمن اختار النسك في ذلك دون الإطعام والصيام جائز أن يذبح ذلك النسك بغير مكة. نعم. وأما نحر علي عن حسين ابنه رضي الله عنهما في حلقه رأسه بعيرا فذلك أفضل ما يفعل في ذلك. والشاة كانت تجزيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: وانسك بشاه. وفي ترك عبد الله بن جعفر لحسين مريضا دليل على أنه خاف فوت الحج، وكذلك تركه وأيقن، وكذلك تركه وأيقن أن أباه سيلحقه، فلاحقه أبوه مع امرأته، لأن النساء ألطف بتمريض المرضى. وكانت أسماء بنت عميس كأمه زوجة لأبيه، فلذلك أتى بها علي أبوه رضي الله عنهما لتمرضه. وفي هذا الحديث دليل على أن الأخرس وغير الأخرس في تتبع الكلام سواء، إذا فهمت إشارته قامت مقام كلامه لو تكلم، والله أعلم. نعم. انتهى الجزء.
نعم ما شاء الله.
هذا الجزء فيه تتمة الحج.
نعم كله في الحج.
نعم ما شاء الله. تقريبا الجزء 11 والثاني عشر والثالث عشر.
يعني بعده إن شاء الله في الجزء 14 يبدأ الإمام في شرح كتاب الجهاد.
الصوت كان راح فترة.
نعم
الصوت كان ذهب يعني فترة.
نعم هو ما شاء الله يعني عليه ماشي بالدور،
الله المستعان،
بيسدد ويقارب.
يا مشاهد يا رب ننتهي إن شاء الله.
المجلد الذي بعد هذا بداية الجهاد، شرح كتاب الجهاد
إن شاء الله،
اللي هو أظن في الموطأ المطبوع أنه أول الجزء الثاني. لا الجهاد برضو في المجلد الأول. نعم بسم الله
نبدأ إن شاء الله.
نعم.
قال رحمه الله: باب الوقوف بعرفة والمزدلفة. مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. قال أبو عمر: هذا الحديث يتصل من حديث جابر وابن عباس وعلي بن أبي طالب، وقد ذكرنا طرقه في التمهيد، وأكثرها ليس فيها ذكر بطن عرنة، وإسناده صحيح عند الفقهاء، وهو محفوظ من حديث أبي هريرة. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وللحاج مكة كلها منحر. قال: وأخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع كلها موقف إلا بطن محسر. قال: وأخبرنا معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال: سمعته يقول: عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، وجمع كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. قال ابن وهب: سألت سفيان بن عيينة عن عرنة فقال: موضع الممر في عرفة، ثم ذلك الوادي كله قبلة المسجد إلى العالم الموضوع للحرم بطريق مكة، إلى العلم الموضوع للحرم بطريق مكة.
صحيح إن شاء الله.
نعم. وقال الشافعي: عرفة ما جاوز وادي عرنة الذي فيه المسجد، ووادي عرنة من عرفة إلى الجبال المقابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط بني عامر وطريق حضن، فإذا جاوزت ذلك فليس بعرفة. وقال ابن شعبان: عرفة كل سهل وجبل أقبل على الموقف فيما بين التلعة، فيما بين التلعة إلى أن يفضوا إلى طريق نعمان، وما أقبل من كبكب من عرفة. الله المستعان. فيما بين التلعة إلى أن يفضوا إلى طريق نعمان، وما أقبل من كبكب من عرفة. واختلف العلماء في من وقف من عرفة بعرنة. صحيح شيخنا؟ عملنا
ضبطنا صحيح هكذا.
نعم.
فيما بين التلعة إلى أن يفضوا إلى طريق نعمان، وما أقبل من كبكب من عرفة.
نعم. جزاكم الله خير. نعم. قال: واختلف العلماء في من وقف من عرفة بعرنة، فقال مالك فيما ذكر ابن المنذر عنه: يهريق دما وحجمه تام.
وفي قوله كل سهل وجبل صحيح، وممكن تبقى كل سهل وحبل والجبل الصغير يعني.
نعم. جزاكم الله خير.
آمين.
قال أبو عمر: روى هذه الرواية عن مالك خالد بن نزار. قال أبو مصعب: إنه كمن لم يقف وحجه فائت، وعليه الحج من قابل إذا وقف ببطن عرنة. وروي عن ابن عباس قال: من أفاض من عرنة فلا حج له. وقال القاسم وسالم: من وقف بعرنة حتى دفع فلا حج له. وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعي قال: وبه أقول، لأنه لا يجزئه أن يقف مكانا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقف به،
أو يوقف،
أو ألا يوقف به.
صحيح. ألا يوقف به أو يوقف به.
نعم. قال أبو عمر: من أجاز الوقوف ببطن عرنة قال: إن الاستثناء لبطن عرنة من عرفة لم يجئ مجيئا تلزم حجته، لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع. والذي ذكره المزني عن الشافعي قال: ثم يركب فيروح إلى الموقف عند الصخرات، ثم يستقبل القبلة بالدعاء. قال: وحيثما وقف الناس من عرفة أجزأهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا موقف، وكل عرفة موقف. ومن حجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض مجتمع عليه في موضع معين، فلا يجوز أداؤه إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر، فالمزدلفة عند العلماء مما يلي عرفة، إلا أن يأتي وادي محسر عن اليمين والشمال من تلك البطون والشعاب والجبال كلها، وليس المأزمان من المزدلفة. وأما وادي محسر فهو من المزدلفة، فكل من وقف بعرفة للدعاء ارتفع عن بطن عرنة، كذلك من وقف صبيحة يوم النحر للدعاء بالمشعر الحرام وهو المزدلفة، وهو جمع ثلاثة أسماء لمكان واحد، وارتفع عن وادي محسر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرع السير في بطن محسر. أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثني أحمد بن جعفر قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثني وكيع قال: حدثني سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر. قال أبو عمر: الإيضاع سرعة السير. فسنذكر في الباب بعد هذا حكم من لم يقف بالمزدلفة ومن لم يبد بها، وما للعلماء في ذلك من المذاهب بعد ذكر مذاهبهم في من فاته الوقوف بعرفة بحول الله تعالى. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: فالرفث إصابة النساء، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: والفسوق الذبح للأنصاب، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. قال: والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء: نحن أصوب، ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال فيما نرى والله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم. قال أبو عمر أما الرفث هاهنا فهو مجامعة النساء عند أكثر العلماء، وأما الفسوق والجدال فقد اختلف فيه. قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الملك أن عبد الله بن مسرور حدثهم قال حدثني يحيى بن مسكين قال حدثني محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني قال حدثني محمد بن يوسف الفريابي وقبيصة قال حدثني سفيان الثوري قال حدثني خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال الرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. قال وحدثني الفريابي قال حدثني ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال الرفث الذي قال الرفث الذي ذكر هنا أو ذكر هنا ليس بالرفث الذي ذكر في المكان الآخر ولكنه التعريض بذكر الجماع. قال ابن سنجر وحدثني أبو نعيم قال حدثني الأعمشي قال حدثني زيد بن الحصين عن رفيع أبي العالية قال خرجنا مع ابن عباس حجاجا فأحرم واحد منا ثم نزل يسوق الإبل وهو يرتجز ويقول وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا. فقلت يا ابن عباس ألست محرما؟ قلت بلى. قلت فهذا الكلام الذي تكلمت به؟ قال إنه لا يكون الرفث إلا ما واجهت به النساء وليس معنا نساء. وقال ابن سنجر حدثني يعلى بن عبيد وأحمد بن خالد الذهبي قال حدثني محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الرفث
قال حدثني الأعمش يعني بدون الألف يعني
الأعمش
الأعمش هو الذي قال حدثني زيد بن الحصين.
نعم جزاكم الله خيرا
جزاكم.
نعم قال وقال ابن سنجر حدثني يعلى بن عبيد وأحمد بن خالد الذهبي قال حدثني محمد بن
سعيد أو زياد
زيد بن الحصين يعني أم زياد
هو زياد نعم
زياد بن الحصين
أظنه هكذا نعم
نعم. قال وقال ابن سنجر حدثني يعلى بن عبيد وأحمد بن خالد الذهبي قال حدثني محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الرفث جماع النساء والفسوق ما أصاب من محارم الله تعالى من صيد أو غيره والجدال السباب والمشاتمة. وقال مجاهد مثل ذلك في الرفث والفسوق. وقال في الجدال قد استقام أمر الحاج فلا يتجادل في أمر الحج. هذه رواية خصيف وابن هذه رواية خصيف وابن جريج وعبد الكريم عن مجاهد. وروى سالم الأفطس عن مجاهد وسعيد بن جبير قال الرفث المجامعة والفسوق جميع المعاصي والجدال أن تماري صاحبك. وكذلك روى أبو يحيى القتات عن مجاهد. روى الثوري عن الأعمش قال الرفث الجماع والفسوق السباب والجدال المراء أو الفسوق السباب والجدال المراء. ورواه ابن وهب عن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال الجدال السباب والمراء والخصومات والرفث إتيان النساء والتكلم بذلك الرجال والنساء فيه سواء والفسوق المعاصي في الحرم. وعن محمد بن كعب وابن شهاب مثله إلا أنهما قال الفسوق المعاصي.
نعم حسبك شيخ عز.
نعم
يريحك الشيخ مصطفى.
نعم
تفضل شيخ مصطفى.
حاضر سيدنا أحسن الله عليكم.
آمين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين المباركين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين والمسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله قال رحمه الله باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته. أو على دابة. سئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة؟ أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، والفضل أن يكون والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك. قال أبو عمر: والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للحائض والنفساء: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال: حدثني عبد الوارث بن سفيان قال: وسعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبر قال: حدثني محمد بن إسماعيل قال: حدثني الحميدي قال: حدثني سفيان قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال: أخبرني أبي أنه سمع عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرفة أو قريبا منها حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك تبكين أحطي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمثل هذا أسماء بنت عميس وهي نفساء، وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه، والقول فيه ما قاله مالك وغيره أن كل ما يصنعه الحاج من أمر الحج وهو عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت يفعله كل من ليس على طهارة عند جماعة العلماء، والحمد لله. وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب: أينزل أم يقف راكبا؟ فقال: بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة، فالله أعذر بالعذر. قال أبو عمر: إنما قال ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبا، ولم يزل كذلك إلى أن دفع منها بعد غروب الشمس، وأردف أسامة بن زيد، وهذا محفوظ في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفي حديث ابن عباس أيضا. وفي حديث أسامة أنه كان يسير العنق فإذا وجد فجوة أو فرجة نص، وفي حديث يزيد بن سفيان وفي حديث يزيد بن سفيان قال: أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة، فقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم: قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. ولا خلاف علمته بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكبا لمن قدر عليه أفضل، فمن قدر على ذلك وإلا وقف على رجليه داعيا ما دام يقدر، ولا حرج عليه في الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف. وفي الوقوف راكبا مباهاة وتعظيم للحج، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن وهب في موطئه: قال لي مالك: الوقوف بعرفة على الدواب والإبل أحب إلي من أن أقف قائما. قال: من وقف قائما فلا بأس أن يستريح. قال رحمه الله: باب وقوف من فاته الحج بعرفة. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة مزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة مزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. مالك عن هشام بن عمر فقد أدرك الحج. نعم، أحسن الله إليكم. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال أبو عمر: ليلة المزدلفة هي ليلة يوم النحر، وهي الليلة التي يبيتون فيها بالمزدلفة بعد أن يأتوها من عرفة فيجمعون فيها بين المغرب والعشاء، ويبيتون بها ويصلون الصبح، ثم يدفعون منها إلى منى، وذلك يوم النحر. وهذا الذي ذكره مالك عن ابن عمر وعروته وقول جماعة أهل العلم قديما وحديثا لا يختلفون. وقد روي به أثر مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرويه أحد من الصحابة إلا رجلا يدعى عبد الرحمن بن يعمر الديلي. قال رحمه الله: أخبرني عبد الله بن محمد بن أمية قال حدثني حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني أحمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثني وكيع قال حدثني سفيان يعني الثوري عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه الناس
يكون أحيانا عبد الرحمن ابن يعمر الديلي.
نعم صلى الله عليه
وأيضا بالضم. ثم هو يقول يدعى كذا كأنه ليس متحققا منه. نعم
أحسن الله إليكم. قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من أدركها قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه. رواه ابن عيينة عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيام من ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال أبو عمر لم تختلف الآثار ولا اختلف العلماء في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا بعرفة ثم ارتفع فوقف بجبالها داعيا إلى الله تعالى ووقف معه كل من حضره إلى غروب الشمس وأنه لما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها إلى المزدلفة. وأجمع على أنه كذلك سنة الوقوف بعرفة والعمل بها. وأجمع على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه قبل الزوال وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك أقل وقوف قبل الفجر فقد فاته الحج. ثم اختلفوا فيما على من وقف في عرفة بعد الزوال مع الإمام ثم دفع منها قبل غروب الشمس. فقال مالك إن دفع منها قبل أن تغيب الشمس فعليه الحج قابلا وإن دفع منها بعد غروب الشمس قبل الإمام فلا شيء عليه. وعند مالك أن من دفع من عرفة قبل غروب الشمس ثم عاد إليها قبل الفجر أنه لا دم عليه. وقال سائر العلماء من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل غروب الشمس إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم عليه إن رجع فوقف ليلا. فقال الشافعي إن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس فلا شيء عليه وإن لم يرجع حتى يطلع الفجر أجزأت حجته وأهراق دما. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس أجزأه حجه وكان عليه لتركه الوقوف إلى غروب الشمس دم وإن دفع بعد غروب الشمس لم يسقط عنه الدم. وكذلك قال أبو ثور وأحمد وإسحاق وداود مثل قول الشافعي. وبه قال الطبري وهو قول عطاء وعامة العلماء في الدم وتمام الحج إلا أن الحسن البصري وابن جريج قال لا يجزئه إلا بدنة. قال أبو عمر الحجة لهم في ذلك حديث عروة بن مضرس الطائي وهو حديث ثابت صحيح رواه جماعة من أصحاب الشعبي الثقات عن الشعبي عن عروة بن مضرس منهم إسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند وزكريا بن أبي زائدة ومطرف. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني حمزة بن محمد قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثني خالد عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفري قال سمعت الشعبي يقول حدثني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت هل لي من حج؟ فقال من صلى معنا هذه الصلاة ومن وقف معنا هذا الموقف حتى نفيض وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبر قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أبو نعيم قال حدثني زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال حدثني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا ليلا وهو بجمع فانطلق إلى عرفات ليلا فأفاض منها ثم رجع إلى جمع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعملت نفسي وأنصبت راحلتي فهل لي من حج؟ فقال من صلى معنا الغداة بجمع ووقف معنا حتى نفيض وقد أفاض من عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني عامر قال أخبرني عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع فقلت جئت يا رسول الله من جبلي طي أكلت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه
أكللت مطيتي أكللت أتعبت
نعم أحسن الله عليك
أكللت مطيتي نعم
والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات من قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته قال أبو عمر هذا الحديث يقضي بأن من لم يأتي عرفات ولم يفض منها ليلا أو نهارا فلا حج له
ثم أفاض يفض
نعم أحسن الله عليك جزاكم الله خيرا شيخ ولم يفض منها ليلا أو نهارا فلا حج له ومن أفاض منها ليلا أو نهارا فقد تم حجه وأجمع على أن المراد بقوله في هذا الحديث نهارا لم يرد به ما قبل الزوال فكان ذلك بيانا شافيا وقال إسماعيل بن إسحاق إنما في حديث عروة بن مضرس إعلام منه صلى الله عليه وسلم أن الوقوف بالنهار لا يضره إن فاته لأنه لما قيل ليلا أو نهارا والسائل يعلم أنه إذا وقف بالنهار فقد أدرك الوقوف بالليل فأعلم أنه إذا وقف بالليل وقد فاته الوقوف بالنهار أن ذلك لا يضره وأنه قد تم حجه لا أنه أراد بهذا القول أن يقف بالنهار دون الليل قال ولو حمل هذا الحديث على ظاهره كان من لم يدرك الصلاة بجمع قد فاته الحج وقال أبو الفرج معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس وقد أفاض قبل ذلك من عرفة ليلا أو نهارا أراد والله أعلم ليلا أو نهارا وليلا فسكت عن أن يقول وليلا لعلمه بما قدم من فعله لأنه وقف نهارا وأخذ من الليل فكأنه أراد بذكر النهار اتصال الليل به قال قد يحتمل أن يكون قوله ليلا أو نهارا في معنى ليلا ونهارا فتكون أو بمعنى الواو قال أبو عمر لو كان كما ذكر لكان الوقوف واجبا ليلا ونهارا
كما ذكر على القاضي إسماعيل بن إسحاق
قال أبو عمر لو كان كما ذكر لكان الوقوف واجبا ليلا ونهارا ولم يغني أحدهما عن صاحبه وهذا لا يقوله أحد وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلا يجزي عن الوقوف بالنهار إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مراهقا ولم يكن له عذر فهو مسيء ومن أهل العلم من رأى عليه دما ومنهم من لم يرى شيئا عليه وجماعة العلماء يقولون إن من وقف بعرفة ليلا أو نهارا بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج إلا مالك بن أنس فإنه انفرد بقوله الذي ذكرناه عنه ويدل على أن مذهبه والفرد
أو على أنه مذهبه لا معطوف عليها والفرد على أن مذهبه والفرض عنده
ويدل على أن مذهبه والفرض عنده الوقوف بالليل دون النهار وعند سائر العلماء الليل والنهار في ذلك سواء إن كان بعد الزوال والسنة أن يقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا يتصل له بالليل ولا خلاف بين العلماء أن الوقوف بعرفة فتفرض على ما ذكرنا من تنازعهم في الوقت المفترض وأما قوله في حديث عروة بن مضرس من أدرك معنى هذه الصلاة يعني صلاة الصبح بجمع وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ليلا أو نهارا فإن ظاهر هذا اللفظ يوجب أن مشاهدة المشعر الحرام وإدراك الصلاة فيه من فرض الحج وقد اختلف العلماء في ذلك فكان علقمة بن قيس وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وروي ذلك عن ابن الزبير وهو قول الأوزاعي أنهم قالوا من لم يزل
بالمزدلفة
نعم
وفاته الوقوف بها
يزل صحيح؟
لعلها ينزل يعني
نعم
وفاته الوقوف بها.
ينزل هذه بمعنى ليس صحيح.
لعلها يعني من لم ينزل.
نعم. أنه قالوا من لم ينزل بالمزدلفة وفاته الوقوف بها فقد فاته الحج ويجعلها عمرة. وروي عن الثوري مثل ذلك، والأصح عنه أن الوقوف بها سنة مؤكدة. وقال حماد بن أبي سليمان من فاتته
نعم هي
الإفاضة
كذلك
للجمع.
في التمهيد ينزل.
نعم صلى الله عليه.
نعم.
وقال حماد بن أبي سليمان من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج فليحل بعمرة ثم ليحج قابلا. وحجة من قال بهذا القول ظاهر قول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك جمعا وكان قد أدرك قبل ذلك عرفات فقد أدرك. وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق الوقوف بالمزدلفة من سنن الحج المؤكدة وليس من فروضها. وتفصيل أقوالهم في ذلك أن مالك قال من لم ينخ بالمزدلفة ولم ينزل فيها وتقدم إلى
ينخ. أنا
من لم ينخ
ينخ ركائبه يعني.
نعم. وتفصيل أقوالهم في ذلك أن مالك قال من لم ينخ بالمزدلفة ولم ينزل فيها وتقدم إلى منى ورمى الجمرة فإنه يبريق دما، فإن نزل بها ثم دفع منها في أول الليل أو وسطه أو آخره وترك الوقوف مع الإمام فقد أجزأ ولا دم عليه. وقال الثوري من لم يقف بجمع ولم ينزل منها ليلة النحر فعليه دم، وهو قول عطاء في رواية، وقول الزهري وقتادة، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا ترك الوقوف بالمزدلفة فلم يقف بها ولم يمر بها ولم يبت بها فعليه دم. قال وإن بات بها وتعجل في الليل رجع إذا كان خروجه من غير عذر حتى يقف مع الإمام أو يصبح بها، فإن لم يفعله فعليه دم. قال وإن كان مريضا أو ضعيفا أو غلاما صغيرا فتقدموا بالليل من المزدلفة فلا شيء عليهم. وقال الشافعي إن نزل بالمزدلفة وخرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وإن خرج قبل نصف الليل ولم يعد إليها ليقف بها مع الإمام ولم يصبح فعليه شاة. قال إنما حددنا نصف الليل لأنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة أهله أن يرحلوا من آخر الليل ورخص لهم في أن لا يصبحوا بها ولا يقفوا مع الإمام. والفرض على الضعيف والقوي سواء، ولكنه ناظر لموضع الفضل وتعليم الناس وقدم ضعفة أهله لأنه كان مباحا لهم. قال من كان من نصف الليل فهو من آخر الليل. وروي عن عطاء أنه لم ينزل بجمع فأن من وروي عن عطاء أن من لم ينزل
أنه إن لم ينزل بجمع
نعم وروي عن عطاء إن أنه إن لم ينزل بجمع فعليه دم، وإن نزل بها ثم ارتحل بليل فلا شيء عليه. رواه عن ابن جريج وهو الصحيح عنه. رواه عنه ابن جريج.
نعم
ابن جريج عن عطاء. نعم أحسن الله إليكم سيدنا. رواه عنه ابن جريج وهو الصحيح عنه. وكان عبد الله بن عمر يقول إنما جمع منزل تذبح فيه إذا جئت. قال أبو عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مدرس من أدرك معنى هذه الصلاة يعني صلاة الصبح بجمع، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قدم ضعفة أهله ليلا ولم يشهد معه تلك الصلاة، ودل على أنه موضع الاختيار
فدل على أنه موضع للاختيار.
نعم أحسن الله إليك. وقال أجمعوا على أن من وقف وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها قبل الصبح أن حجه تام، وكذلك من بات بها ونام على الصلاة فلم يصليها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام، فلو كان حضور الصلاة معه صلى الله عليه وسلم من صلب الحج وفرائضه ما أجزاه، فلم يبق إلا أن مشاهدة الصلاة بجمع سنة حسنة، وسنن الحج تجبر بالدم إذا لم يفعلها من عليه فعلها.
وأما احتجاجهم بقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقولهم إن هذه الآية تدل على أن عرفات والمزدلفة جميعا من فروض الحج فليس بشيء، لأن الإجماع منعقد على أنه لو وقف بالمزدلفة أو بات فيها بعض الليل ولم يذكر الله على أن حجه تام فدل على أن الذكر بها مندوب إليه، وإذا لم يكن الذكر المنصوص عليه من أيام الحج فالمبيت والوقوف أحرى بذلك إن شاء الله. فاختلف الفقهاء في الذي يقف بعرفة مغمى عليه، فقال مالك النظام ثم أغمي عليه ووقف بها مغمى عليه فحجه تام ولا دم عليه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق من وقف بها مغمى عليه فقد فاته الحج. قال الشافعي عمل الحج ثلاثة أشياء: أن يحرم وهو يعقل، ويدخل عرفة في وقتها وهو يعقل، ويطوف بالبيت والصفا والمروة وهو يعقل، ولا يجزئ عنه هذه الثلاثة إلا وهو يعقل. واختلفوا في الرجل يمر بعرفة ليلة النحر وهو لا يعلم أنها عرفة، فقالت طائفة يجزئه. حكى أبو ثور هذا القول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي، وقال أبو ثور وفيه قول آخر أنه لا يجزئه، وذلك أنه لا يكون واقفا إلا بإرادة. قال أبو عمر مستحيل أن يتأدى الفرض عمن لم يقصد إليه ولا علمه، والمغمى عليه ذاهب العقل غير مخاطب، والله تعالى إنما أمر عباده أن يعبدوه مخلصين له، والإخلاص القصد بالنية إلى أداء مفترض عليه، ويؤكد هذا قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. واختلف في جماعة أهل الموسم يخطئون العدد فيقفون بعرفة في غير يوم عرفة على ثلاثة أقوال: أحدها أنه إن وقفوا قبل لم يجزئهم، وإن وقفوا بعد أجزأهم، والثاني أنه يجزئهم الوقوف قبل وبعد على حسب اجتهادهم، والثالث أنه لا يجزيهم الوقوف قبل ولا بعد. وروي عن عطاء والحسن أنه يجزئهم قبل وبعد، وبه قال أبو حنيفة. واختلف أصحاب الشافعي فبعضهم قال يجزئهم بعد ولا يجزئهم قبل، قياسا على الأسير تلتبس عليه الشهور فيصوم رمضان فيجزئه بعد ولا يجزئه قبل، وهو قول مالك. وقال بعض أصحاب الشافعي يجزئهم قبل وبعد قياسا على القبلة، وأبو ثور وداود لا يجيزان الوقوف لا قبل ولا بعد. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال: إذا أخطأ أهل الموسم فكان وقوفهم بعرفة يوم النحر مضوا على أملهم، وإن تبين ذلك لهم وثبت عندهم في بقية يومهم ذلك أو بعده، وينحرون من الغد ويعملون عمل الحج ولا يترك الوقوف بعرفة من أجل أنه يوم النحر، ولا ينفضوا من رمي الجمار الثلاثة الأيام بعد يوم النحر، ويجعلون يوم النحر بالغد بعد وقوفهم، ويكون حالهم في ميقاتهم كحال من لم يخطئ. قال: إذا أخطأوا بعد أن وقفوا بعرفة يوم التروية أعادوا الوقوف من الغد من يوم عرفة نفسه، ولم يجزهم الوقوف يوم التروية. وقال سحنون: اختلف قول ابن القاسم في من وقف يوم التروية. وقال يحيى بن عمر اختلف فيه قول سحنون أيضا. قال يحيى بن عمر: في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس وهروب، نعم، ما نزل بالناس بياض، وهروبهم من عرفة ولم يعد
يقول في الهامش لعلها يغلطون في الهلال. قال يحيى بن عمر: في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس يغلطون في الهلال.
وهروبهم من عرفة
ولا دم عليهم. قال أبو عمر: إنما هذا
في جماعة أهل الموسم وأهل البلد يغلطون في الهلال، وأما المنفرد فلا مدخل له في هذا الباب، وإذا أخطأ العدد في أيام العشر لزمه إذا لم يدرك الوقوف بعرفة من ليلة النحر ما يلزم من فاته الحج واجتهاده في ذلك كل اجتهاد. وكذلك من أخطأ وحده من بين أهل مصر في هلال رمضان وشوال وذي الحجة وقد مضى القول في ذلك المنفرد في موضعه، وأما الجماعة فاجتهادهم سائغ والحرج عنهم ساقط لقوله عليه الصلاة والسلام أضحاكم حين تضحون وفطركم حين تفطرون فأجاز الجميع اجتهادهم وبالله التوفيق. قال مالك في العبد يعتق في الموقف
الجميع اجتهاد يعني جميع. فأجاز الجماعة خلاف المنفرد يعني.
نعم. يعني الفاعل الجميع أم
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أضحاكم حين تضحون وفطركم حين تفطرون
صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليك. فأجاز الجميع اجتهاده وبالله التوفيق. قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، فإن فعل أجزى عنه وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة مزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. قال أبو عمر لم يذكر يحيى عن مالك في الموطأ الصبي يحرم مراهقا ثم يحترم وهو ذلك عندهم حكم العبد سواء، واختلف الفقهاء في الصبي المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحترم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفته. فقال مالك وأصحابه برفض تجديد الإحرام ويتماديان على إحرامهما ولا يجزيهما حجهما ذلك عن حجة الإسلام. نعم ولا يجزيهما حجهما ذلك عن حجة الإسلام. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا أحرم الصبي والعبد بالحج فبلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة أنهما يستأنفان الإحرام ويجزيهما عن حجة الإسلام، وعلى العبد دم لتركه الميقات وليس على الصبي دم. وقال الشافعي إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزاه من حجة الإسلام، وكذلك العبد إذا أحرم ثم عتق أو عتق قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزاه من حجة الإسلام ولم يحتج إلى تجديد إحرام واحد منهما. قال ولو اعتق العبد بمزدلفة أو بلغ الصبي بها فرجع إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدرك الوقوف بها قبل طلوع الفجر جازت عنهما من حجة الإسلام ولم يكن عليهما دم، ولو احتاط فأهرق كان أحب إليه. قال ليس ذلك بالبين عندي. قال أبو عمر قال بهذه الأقوال الثلاثة جماعة من التابعين وفقهاء المسلمين. وحجة مالك أمر الله عز وجل كل من دخل في حج أو عمرة فإتمامه حجه تطوعا كان أو فرضا لقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة
بإتمامه.
نعم
فيقول وحجة مالك أمر الله عز وجل كل من دخل في حج أو عمرة بإتمامه حجه.
نعم تطوعا كان أو فرضا لقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. ومن رفض إحرامه فلم يتم حجه ولا عمرته. نعم أحسن الله إليكم. فلم يتم حجه ولا عمرته. وحجة أبي حنيفة أن الحج الذي كان فيه لم يكن الفرض لازما له حين أحرم به ثم لازمه حين بلغ استحال أن يشتغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه، كمن دخل في نافلة فقامت عليه المكتوبة فخشي فوتها قطع النافلة ودخل في المكتوبة فأحرم لها. وكذلك الحج عنده يلزمه أن يجدد الإحرام له لأنه لم يكن للفريضة وإنما وجب على العبد لأنه مكلف يلزمه العبادة عباداته ويجزيه حجه عند بعض الناس. والجمهور متفقون أن العبد لا يدخل الحرم إلا محرما والصبي غير مكلف فلا يلزمه الإحرام ولا غيره، فافترقا لهذه العلة. واحتج الشافعي في إسقاط النية بأنه جائز لكل من نوى بإهلال الإحرام أن يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المبلين بالحج أن يفسقوه في عمرة، وبقول علي وأبي موسى أهللنا بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن إهلالهما على إهلاله كائنا ما كان يدل على أن النية في الإحرام ليست كالنية في الصلاة.
نعم، جزاكم الله خيرا. طيب لو وقفنا هنا لأن الباب الذي بعده متصل الكلام فيه وهو طويل.
كما ترى سيدنا أحسن الله عليكم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.